بطونه في كل مرة، فطاول فيها واقف مجرم على جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو حصول الثالث، إن الله يدافع عن نبيه. أيها الأحبة الكرام، والله ما تعرض أحد لرسول الله بسوء أو أذى إلا قسم الله ظهره ودك الله عنقه وأخذاه الله في الدنيا قبل الآخرة. وتذكروا معي هذه الأجلة الكريمة القوية الطيبة التي تؤكد لحضراتكم بأن الله جل وعلا هو الذي سيسحر لرسوله في وقت خذلت فيه الأمة نبيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن رجلا نصرانيا أسلم وكتب الوحي لرسول الله، قرأ البقرة وآل عمران، ثم ترك الإسلام وعاد إلى نصرانيته مرة أخرى، ثم كذب على النبي فقال: لا يعلم محمد إلا ما كنت أكتبه له. فأهلكه الله جل وعلا، فدفنه أصحابه، فأصبحوا فوجد الأرض قد لفظت، لم تقبل الأرض مثل هذا القبيل الذي آذى وكذب على رسول الله. أصبحوا فوجدوا الأرض قد لفظت، أي أخرجته على صفها. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم صاحبنا وعاد إلى ديننا أخرجوه، نبتوا عليه القبر فدفنوه. فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد لفظت، فأعقبوا له في الأرض وقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد لفظت، فأعتقوا له ما استطاعوا ودفنوه. فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد لفظت، فعلموا أن هذا ليس من فعل الناس، وعلم الناس يقينا أن هذا من فعل رب الناس شهرا منه ودفاعا عن سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا هو الذي يدافع عن نبيه، فما من نبي من الأنبياء إلا وقد دفع عن نفسه الشهر التي وجهت إليه من قبل الأصوات، من قبل القوم الذين أرسل إليهم. قال قوم نوح لنوح: إنا لنراك في ضلال مبين. فقال نوح عليه السلام دافعا عن نفسه: يا قوم ليس في ضلالة. وقال قوم هود لهود عليه السلام: إنا لنراك في سفاهة. فقال هود مدافعا عن نفسه: يا قوم ليس في سفاهة. وقال فرعون لموسى: إني لأظنك يا موسى مسحورا. فدافع موسى عليه السلام عن نفسه وقال: إني لأظنك يا فرعون مسحورا. أما المصطفى فإن الذي تولى الدفاع عنه هو الله جل جلاله. اتهمه القوم بالجنون، فدافع الله عن حبيبه المصطفى فقال: ما أنت بنعمة وما أنت بنعمة ربك بمجنون. اتهمه القوم بالشعر وبالكهانة، فدافع الله عن نبيه فقال: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. اتهمه القوم بالضلال، فدافع الله عن نبيه فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. اتهمه القوم بان ربه قد غضب عليه وهجره وغناه، فاقسم الله بالضحى والليل ان محمدا هو حبيبه، وانه ما هجر محمدا ابدا وما غناه. فقال جل في علاه: والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فبالعرش محمود وهذا محمد. والله لا يعرف قدر رسول الله إلا الله، لذا تولى الله الثأر والانتقام والدفاع عن نبيه. وفي الحديث الذي رواه الطبراني بسند رجاله رجال صحيح، ورواه ابو نعيم في الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عقبه ابن ابي معيط عليه لعنات الله بقدر ما اذى رسول الله. اتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مجلسه فبصق في وجه النصارى وهو الذي وضع النجاسه على ظهره يوما، والحديث في البخاري، وهو الذي خلق النبي يوما حتى كادت انفاس النبي ان تخرج، والحديث في البخاري. جاء هذا المجرم الوقف فبصق في وجه حبيب النبي صلى الله عليه واله وسلم، فما زاد النبي يا اخوه الا ان مسح البصاق عن وجهه المزهر الانور والتفت الى هذا الوقت الوقح وقال: والله لو رايتك خارج جبال مكه لاضربنه. فارتعد هذا المجرم من هذا الوعد النبوي. سوف تعلم نهايه كل من اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوه بدر ابى هذا الجبان ان يخرج مع المشركين، قالوا: كيف يا عقبه؟ قال: انسيتم ما وعدني به محمد انه لو راني خارج جبال مكه لاضربن عنقي؟ قالوا: ان لك ناقه كافسنة فاذا كانت الهزيمه صرت عليها الى مكه. فخرج معهم هذا الجبان المجرم، ولكن ان لهذا الوضع ان يفقد من وعد الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. لما تبعثر المشركون في ارض الجزيره كتبعثر الفئران امام ضربات الحق من سيوف الموحدين الصادقين مع رسول الله، جرى هذا الجبان على ظهر بعير، ولكن هيهات هيهات، سقط به بعيره في بركه في مخاضه في طين، ووقف البعير لم يستطع ان يتحرك، واخذ هذا المجرم مع الاسرى مع اسرى المشركين، فقدم لرسول الله ليضرب النبي عنقه، فقال له عقبه: اتقتلني من بين هؤلاء يا محمد؟ قال له المصطفى: نعم، اقتلك بلا مصقت في وجهي يوما، انسيت اني قلت لك والله لو رايتك خارج جبال مكه لضربت عنقك؟ فامر النبي عليا فضرب علي عنقه. هذه هي ايه نهايه عهد، وهذا هو فرعون هذه الامه. ابو جهل عليه لعنات الله بقدر ما اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه انه سال اخوانه من صناديق الشرك يوما وقال: ايعذر محمد وجهه بين اظهركم؟ يعني يشهد محمد بين اظهركم؟ قالوا: نعم. قال: واللات والعزى لئن رايت محمدا لاطعن على عنقه ولاعذرن وجهه في التراب. فسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الوقت الرفح يزعم انه سيصب بنعله على رقبه رسول الله وهو ساجد. فلما اقترب من النبي عاد القهقره، عاد الى الوراء وهو يدفع يديه هكذا هكذا. فلما وصل الى اخوانه من اهل الشرك قالوا: ماذا؟ فقال ابو جهل: والله ان بيني وبين محمد لخندقا وهولا واجنحه. فقال المصطفى: والله لو دنا مني لتخففته الملائكه غضوا غضوا. هل تعرف نهايه ابي جهل؟ قتل في بدر، سقط وحلف في بدر، وقتله صقران من صخور المسلمين شابان في ريعان السماء، اقترب من عبد الرحمن بن عوف وقال: كل واحد منهما لعبد الرحمن: يا عماه، اين ابو جهل؟ اين ابو جهل؟ فاستصفر عبد الرحمن بن عوف هذا الشاب الصغير: ماذا تريد من ابي جهل؟ فقال: سمعت انه يسب رسول الله، سمعت انه اذى رسول الله. شباب احب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتفت الى ذلك فوجد شابا اخر يقول له مثل هذا الكلام. فلما راى ابا جهل اشار عليه فانقص عليه الصفران، انقص عليه البطلان فقتلاه، وعاد في غايه الفرح والسرور الى النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم يقول كل واحد منهما انا الذي قتلت على جهل، والاخر يقول لا بل انا الذي قتلت على جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما الدماء عن سيفكما؟ قال لا. فاخذ النبي السيف الاول واخذ النبي السيف الاخر فنظر الى دماء المجرم على السيفين فقال لهما كلاكما قتله. لم يحرم النبي احدهما من هذا الشرف. وخلص ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذلك على هذا المجرم واهلكه الله تبارك وتعالى، ورمي كالسيف للنفنه في الخليل كما تعلمون من كتب السير. هذه نهايه هذا المجرم الذي طالما سب واذى النبي صلى الله عليه واله وسلم. ايها الاحبه الكرام، اقول والله ما تعرض احد للمصطفى بسوء او اذى الا قسم الله ظهره ودك الله عنقه واخزاه الله في الدنيا قبل الاخره. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال كنا في غزوة ذات الرقاع اذا راينا شجره ظليله تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي يوما تحت شجره وعلق سيفه عليها، فجاء رجل مشرك فاخذ سيف نبي الله واراد ان يهوي بالسيف على النبي وهو نائم. فلما استيقظ النبي ونظر اليه والسيف على راس النبي قال له هذا المشرك، وقد تمت روايه الامام احمد هذا الرجل فانه رجل يقال له غوره ابن الحارث. نظر النبي اليه فقال له غوره ابن الحارث أما تخافني يا محمد؟ فقال المصطفى لا. فقال غورك فمن يمنعك مني الآن؟ قال المصطفى الله. فسقط السيف من يد هذا الرجل، فأخذ النبي السيف بيده وقال له من يمنعك مني الآن؟ قال كن خير آخر يا محمد. فقال له المصطفى أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الرجل لا، إلا أني أعاهدك أن لا أقاتلك أو أن أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فانطلق الرجل لقومه ليقول لهم يا قوم والله لقد شئتكم من عند خير الناس من عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الذي يحفظ نبيه وهو الذي يدافع عن نبيه. ولا اريد ان اكثر من الادله في هذا الباب، فانني ارى اخواني جزاهم الله خيرا يقفون في الشمس قبل ان ارتقي المنبر، اسال الله ان يقيهم وان يقينا معهم حر جهنم، وان يتقبل منا ومنهم جميعا صالح الاعمال، وان يجمعنا هكذا في جنات النعيم مع سيد النساء انه ولي ذلك والقدر عليه. اختم هذه الادله في هذا العنصر الثابت من عناصر القائمه بهذه الحادثه المبشعه التي ذكرت في كل كتب التاريخ التي ارخت في المدينه المنوره، ذكرت في كتاب تاريخ المدينه المنوره للامام المراغي، ذكرت في كتاب تاريخ المدينة المنورة للإمام المطري، ذكرت في الرياض المنظرة لمحب الدين الطبري، ذكرت في كتاب تاريخ المدينة المنورة للإمام السنهوري، ذكرت في كل الكتب التاريخية التي أرخت في مدينة رسول الله. هذه الحادثة يا إخوة حدثت في السنة السابعة والخمسين بعد الخمسمائة في عصر السلطان العادل الزاهد الورع السخي محمود نور الدين زيد. قام هذا الرجل يصلي، فلقد كان الزعماء قديما يقيمون الليل لله. قام هذا الرجل يصلي فقرأ ما يسر الله له من القرآن، وصلى ما يسر الله له ان يصلي، ثم نام. فجاءه المصطفى في الرؤيا وأشار المصطفى إلى محمود، ثم أشار إلى رجلين أشهرين، وقال المصطفى لمحمود نور الدين زنكي يا محمود أنقذني من هذين الرجلين. فقام محمود من نومه فجعا فتوضا وصلى ثم نام. كما ان نام رجل حتى جاءه النبي مره ثانيه وقال انقذني من هذين الرجلين يا محمود. فاستيقظ الرجل فجعا فتوضا وصلى وجلس ثم نام. فجاءه النبي للمرة الثالثة وأشار على نفس الرجلين وقال انقذني من هذين يا محمود. فقام الرجل وقال والله لا نوم بعد الساعة. وأرسل إلى وزير صالح سخي في بطانته يقال له جمال الدين المنصري. فجاء جمال الدين المنصري في جوف الليل للسلطان السخي الساجد الورع فقص عليه السلطان ما رأى. فقال له جمال الدين اخرج الان يا مولاي الى مدينة رسول الله ولا تؤذر احد لماذا ذهبت. فخرج في نفس الليلة معه جند من جنده وحمل اموالا طائلة وذهب الى المدينة واصل المدينة في اسبوعين فقط. ثم زار المسجد النبوي ثم ذهب للسلام على الحبيب النبي. فلما سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسال الله ان يرزقني واياكم زياره في مسجد حبيبه وان يكرمنا واياكم بالسلام على المصطفى انه ولي ذلك والقادر عليه. جلس السلطان الورع في الروضه الشريفه يبكي ويفكر ماذا يصنع وماذا يفعل. فلما التف الناس حول السلطان من اهل المدينه قام الوزير السكي العبقري جمال الدين المنصري وقال ايها الناس لقد اتى مولاي لزياره المسجد النبوي وللسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء باموال كثيره وهو يريد ان يوزع هذه الاموال بنفسه على كل فرد من افراد المدينه ليرى السلطان الوجوه بنفسه. فجاء اهل المدينه الى السلطان واخذ السلطان يمنح الاموال وينظر ويدقق النظر في الوجوه فلم ير وجها من الوجهين اللذين اشار عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. ففزع الرجل وقال لم يبق احد. قالوا لا يا مولاي. فقال الرجل لا والله فكروا وتذكروا. قالوا لم يبق احد والله يا مولاي من اهل المدينه. فقال رجل يا مولاي لم يبق احد الا رجلين صالحين وهما غنيان ثريان ينفقان على المسلمين ولا يحتاجان الصدقه من احد. فقال علي بهما فورا. فجاء الرجلان فلما نظر اليهما السلطان العادل خشع وقال اللهم صل على محمد. هما والله هما هما والله هما. قال ما شأنكما؟ فقال اتينا حاجين اتينا لنجاور الاسرة النبوية الشريفة ولنتعبد لله الى جوار رسول الله ولنكثر الصدقة والنفقة على فقراء المسلمين. قال السلطان اين بيتكما؟ والناس في حيرة وفي دهشة ما هذا؟ لماذا يشتق السلطان مثل هذا الامر؟ وخرج السلطان بنفسه الى بيت المجرم القبيلتين. فدخل الحجرة دخل الغرفة او البيت فلم يجد شيئا. وجد مصحفين ووجد مسلحتين ووجد اموالا طائلة ولم ير شيئا يلفت النظر. فسأل وتنبأ واهل المدينة يجنون على الرجلين خير الجمال. ودخل السلطان غرفة من غرف البيت فوجد حصيرا في جانب البيت. فرفع الحصير فوجد سردابا تحت الارض كاد ان يصل الى قبر المصطفى. فقال ما هذا؟ قص علي الخبر. فقال ارسلنا قومنا من النصارى باموال طائله لنتظاهر في الزهد والعباده والورع ولنحفر سردابا تحت المسجد لنصل الى جثمان محمد لنخرجه من قبره. عاصفة وأن هؤلاء الخرجاء المسلمون أنهم ولكن هيهات هيهات، فالنمل الذي كان ان يرسل فيها الى القبر او انفك رعدت السماء وابرقت، وجاء النصر فرؤيا لهذا السلطان الورع العادل، فلما عرض الامر ضرب راس كل واحد منهما تحت حفاك الحشره النبويه حتى فيها افضل الصلاه وازكى السلام، وجلس السلطان يبكي بكاء نبيرا لهذا الشرف العظيم الذي شرفه الله عز وجل به، ولم يغادر مدينه رسول الله حتى امر بقبض صور ضخم من الرصاص القوي المتين حول الحجره النبويه الشريفه كلها. ظن هؤلاء المجرمون ان يصلوا الى الجثمان الطاهر الى جثمان الحبيب المصطفى، ونسي هؤلاء ان الذي حفظ نبيه وهو حي هو الحي الباقي الذي لا يموت. فالله جل جلاله هو الذي يسأل لنبيه ويدفع عن نبيه. فيا إخوة، فوالله إني لأستبشر الآن خيرا بعدما وقع اليهود في عرض رسول الله، أستبشر الآن خيرا بعدما سب اليهود رسول الله، أستبشر بصرف الفتح إن شاء الله جل جلاله. فلقد وقفت على كلام النفيس لشيخ الإسلام ابن كتابه الشهيد المنجع الصارم المسلول على شاف الرسول، قال ابن جيدية: حدثني العدول من أهل الفقه والخبرة أنهم كانوا يحاربون الروم، يحاربون بني الأصفر، فتستعصي الحدود لا يستطيع المسلمون فتحها، يحاصرون الحصن أو المدينة شهرا أو أكثر فلا يستطيعون فتحه. يقول: حتى إذا وقع أهل الحصن في عرض رسول الله فسبوا رسول الله، استبشرنا خيرا بقرب فتح الحصن. يقول: فوالله لا يمر يوم أو يومان إلا وقد فتحنا الحصن عليهم بإذن الله جل وعلا. ثم قال: كانوا يستبشرون خيرا بقرب الفتح إذا ما وقعوا في عرض رسول الله، مع امتلاء قلوبهم غيظا على ما قالوه في حق المصطفى. ونحن والله نستبشر خيرا بقرب الفتح إن شاء الله. فالله يهيئ الأرض الآن لأمر أراده، الله يهيئ الكون الآن لأمر دبره، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نستبشر الآن خيرا، ولكن بشرط، ليس بالأماني ولا بالكلمات، ولكن بشرط عملي. ما هو؟ أرجئه بلا ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أقول: نستبشر خيرا أن وقع اليهود في عرض النبي، نستبشر بقرب الفتح إن شاء الله تعالى، ولكن بشرط. ما هو؟ أن ترفع الأمة الآن راية الجهاد في سبيل الله، أن يعود الزعماء للأمة ابتداء إلى شرع رب الأرض والسماء، أن يصححوا العقيدة، وأن يخلصوا العبادة، وأن يحكموا شريعة النبي الطاهرة، وأن يرفعوا راية الجهاد في سبيل الله. فوالله أعلنها وأدين لله بها أن هذه المرحلة لا نصلحها ولا نصلح معها إلا أن تضحي الأمة بعشرات الآلاف من شبابها الطاهر الذي يتشوق الآن للشهادة في سبيل الله، ويكاد قلبه أن يحترق لينال هذا الشرف العظيم. لا سبيل لكرامة الأمة إلا أن تضحي بعشرات الآلاف من شبابها الصادق الطاهر لترفع دين الله ولتعلي شأن شريعة رسول الله ولتسأل من أخوان القربة والقنابير للبشير النذير صلى الله عليه وسلم. فإن اليهود شبناء تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والله والله لو تمناها زعيم عربي واحد فاطلع هو ابتداء مع الله وعاد الى الله وحكم شرع الله وبين عشية وضحاها رفع راية الجهاد في سبيل الله لانطوى تحت الراية ملايين الرجال وملايين الشباب وعشرات الالاف من الاخوات والنساء. وخرج الجميع يقول حي على الجهاد حي على الفلاح. وحينئذ سترى الأمة صدق وعد الله وصدق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا عز لها إلا بالجهاد ولا شرف لها إلا بالجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة زمانه؟ قال بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة زمانه الجهاد في سبيل الله. وقال المصطفى كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر إذا تبايعتم بالعيلة ورضيتم بالضرع وتركتم واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم جنة لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. فلا عز للأمة الا بالجهاد. وانا اعلم ان بالجهاد ضوابط وانا اعلم ان بالجهاد اصولا. فيجب على هذه الأمة ان تفتح المجال وان تهيئ الوقت الان وان تهيئ البيئة لتنال هذا الشرف بالجهاد في سبيل الله. فإن شباب الأمة الآن يحترق قلبه ويتشوق للجهاد. وأنا أعلم علم اليقين أنه ما من بين يدي الآن رجل أو شاب أو امرأة إلا وتتمنى والله ويتمنى والله أن يولودي الآن في مثل هذه اللحظات حي على الجهاد. والله لن يخرج جل هذا الجمع من بين يديه إلا على ساحة الجهاد. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. فليكلفنا زعيم عربي واحد فليكلف الدعاء وليكلف العلماء بعدما يعود هو ابتداء إلى الله جل جلاله ويحسن شريعة الله وليكلف العلماء والدعاء وسيجيش العلماء والدعاء ملايين الشباب من هذه الأمة. يخرج الكل يشتاق للشهادة في سبيل الله ولصحبة رسول الله وسيخرج أبناؤنا ليهتف الجميع غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. أيها المسلم بين يديك تعلم عقيدة الولاء والبراء. هذا هو ما في مقدورك الآن. فأنا لا أريد أن أنظر فقط وأن يخرج الجمع يلتهب ماذا تصنع وماذا تفعل. لا أريد التنظيم وإنما سأحدثك بما يمليه علينا الواقع الآن. أما إن أردت التنظير فما إكره فما أحب أن يلتقي بأرض بعد ذلك لننظر. فأنا أعلم الواقع جيدا الذي أتكلم فيه وأقف في خلاله. سأقول لك أيها الحبيب تعلم الآن عقيدة الولاء والبراء. تعلم الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وتعلم البراء من الشرك والمشركين وحول هذه العقيدة في حياتك العملية إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ثانيا علم هذه العقيدة لأولادك. ثالثا خلف من بين أولادك رجلا قل اللهم إني قد نظرت هذا لك فتقبله مني يا رب العالمين شهيدا في سبيلك. رب أولادك على روح الجهاد. رابعا استعد أنت استعدادا نفسيا وبدنيا ليوم قادم لمولود الله. إن أدركته فأنت مستعد وإن لم تدركه فقدم له ولدك. قدم لهذا اليوم المقبل ولدك. أخرج من بيتك بطلا رجلا يعرف الإسلام ويعيش الإسلام بالإسلام وأنت لا مفتاح دوني عونا يستوجب في هذه المرحلة على أن تربي أولاده تربية طيبة تليق بهذه الظروف الحرجة التي تمر بها أمتنا. فلن يحرر الأصل إلا جيل تربى على القرآن، إلا جيل تربى على السنة. وإن أول من سيجر في الميدان هم الذين يرفعون الآن فوق الرؤوس والأعناق من الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات واللاعبين واللاعبات. فلن يقف في الميدان برجولة إلا من تضطهدهم الأمة الآن في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. أيها المسلم الكريم، أرجو الله أن تكون كهؤلاء البكائين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم إلى الجهاد في سبيل الله، فاعتذر لهم النبي أنه لا يجد لهم الناقة ولا يجد لهم الدابة ولا يجد لهم النفقات. فمن الآن من لا يملك الناقة ومن لا يملك النفقات فهو من ملك إن ذهب إلى ساحة الجهاد سيحال بينه وبين الجهاد على أي هؤلاء الذين رفعوا الذل والمهانة. فأرجو الله، والله يعلم ضعفنا، والله يعلم فقرنا، والله يعلم ذلنا، أرجو الله أن نكون من بين هؤلاء الذين جاءوا إلى الملك ليحملهم معه. فلما اعتذر لهم رسول الله تولوا وأعينهم تفيض من الدمع لأنهم حزانا أن رسول الله لا يقدر على أن يحملهم للجهاد. فعادوا إلى بيوتهم وهم يبكون، عادوا إلى بيوتهم وهم يتضرعون إلى الله أن يفتح له بابا للجهاد في سبيل الله. فأرِ الله اليوم من قلبك هذه النية، أرِ الله اليوم من قلبك هذه النية، أرِ الله اليوم من أنفسكم خيرا. فوالله ثم والله ثم والله لو سألنا الله الشهادة بصدق لكتبنا الله عنده في الشهداء ولبلغنا الله منازل الشهداء. ولو مات الواحد منا في مسجده الآن أو في فراشه أو في وظيفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث سهل بن حنين قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. وفي الصحيحين: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم حشوما وسرنا نحن أرواحا. إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام على عذر كمن راح. اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم اقمع أهل الدين والفساد، اللهم اقمع أهل الدين والفساد، اللهم اقمع أهل الدين والفساد. اللهم إنا نشكو إليك خيانة القائمين، اللهم إنا نشكو إليك خيانة القائمين، اللهم إنا نشكو إليك عمالة القائمين، اللهم إنا نشكو إليك ضعف الموحدين، اللهم إنا نشكو إليك ضعف الموحدين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واكشف غمومنا. اللهم فك أسرنا، اللهم تول أمرنا، اللهم أحسن قراضنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم منع اليهود، اللهم املأ بيوتهم نارا، اللهم املأ قلوبهم نارا، اللهم دمسك حقولهم، اللهم دمر بيوتهم، اللهم رب نسائهم، اللهم شتت أطفالهم، اللهم املأ قلوبهم نارا كما ملأوا قلوب الموحدين بيضا، اللهم دمرهم قبل أن يدمروا الأقصى، اللهم دمر اليهود قبل أن يدمروا الأقصى، اللهم دمر اليهود قبل أن يدمروا الأقصى. إلهنا لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فندعوه. الأنصار يا منقذ الغرقى يا منقذ الغرقى يا ملقي الهلكى يا سامع كل ندوة يا عظيم الإحسان يا دائم المعروف يا الله يا الله ارفع مقتك وغضبك عنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين اللهم اذن في تحرير الاقصى الغدير اللهم اذن في تحرير الاقصى الغدير اللهم ابرم لهذه الامه امر وشك يعز فيه اهل الطاعه ويذل فيه اهل المعصيه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ان اردت بالناس فتنه فارزقنا اليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدبيره برحمتك يا ارحم الراحمين نعوذ بك ان نغتال من فوقنا نعوذ بك ان نغتال من تحتنا نعوذ بك ان نغتال عن يميننا ويسارنا اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام فاعلين واحفظنا بالاسلام نادمين اللهم احفظنا بحفظك يا ارحم الراحمين اللهم اذكرنا ولا تصحنا واكرمنا ولا تعنا وكلنا ولا تكن علينا اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للامن والامان اللهم لا تحرم مصر من الامن والامان اللهم لا تحرم مصر من الامن والامان وجميع بلاد المسلمين اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين احبتي الكرام هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطر او سهو او نسيان فمني انا ومن الشيطان والله ورسوله منه براء واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنه ويلقى به في جهنم ثم اعوذ بالله ان اذكركم به ويسالكم الله خيرا ورسول الصلاه